الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد، حديثنا اليوم عن المزح على الكفين. يلا إن شاء الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. يقول الإمام التقي والعالم الألمعي الإمام محمد ابن قاسم الغزي رحمه الله تبارك وتعالى وأسكنه فراديس الجنان: فصل. والمسح على الخفين جائز في الوضوء لا في غسل فرض أو نفل ولا في إزالة نجاسة، فلو أجنب أو لمي رجله فأراد المسح بدلا عن غسل الرجل لم يجد، بل لابد من الغسل. وأشعر كله جائز أن غسل الرجلين أفضل من المسح، وإنما يجوز مسح الخفين لا أحدهما فقط إلا أن يكون فاقد الأخرى بثلاثة شرائط: أن يبتدئ أي الشخص لبسهما بعد كمال الطهارة، فلو غسل رجلا وألبسها خفها ثم فعل بالأخرى كذلك لم يكفي، ولو ابتدأ لبسهما بعد كمال الطهارة ثم أحدث قبل وصول الرجل قدم الخف لم يجز المسح. وأن يكون أي الخفان سافرين لمحل غسل الفرض من القدمين لكعبيهما، فلو كان دون الكعبين كالمداس لم يكفي المسح عليهما. المداس لم يكفي المسح عليهما، والمراد بالساتر هنا الحائل لا مانع الرؤية، وأن يكون الستر من جوانب الخفين لا من أعلاهما، وأن يكون مما يمكن تداعب المشي عليهما لتردد المسافر في حوائجه من حط وتلحام. ويؤخذ من كلام المصنف كونهما قويين بحيث يمنعان نفوذ الماء، ويشترط أيضا طهارتهما، ولو لبس خفا فوق خف لشدة البرد مثلا فإن كان الأعلى صالحا للمسح دون الأسفل صح المسح على الأعلى، وإن كان الأسفل صالحا للمسح دون الأعلى فمسح الأسفل صح، أو الأعلى فوصل البدن للأسفل صح إن قصد الأسفل، أو قصدهما معا لا إن قصد الأعلى فقط، وإن لم يقصد واحدا منهما بل قصد المسح في الجملة أجزأ في الأصح. ويمسح المقيم يوما وليلة، ويمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليهن المتصلة بهم سواء تقدمت أو تأخرت، وابتداء المدة تحسب من حين يحدث أي من ارتضاء الحدث الكائن بعد تمام لبس الخفين، لا من ابتداء الحدث ولا من ابتداء وقت المسح ولا من ابتداء اللبس. والعاصي بالسفر هو الهائم من السحاب مسح مقيم، ودائم الحدث إذا أحدث بعد لبس الخف حدثا آخر مع حدثه الدائم قبل أن يصلي به فرضا يمسح ويستبيح ما كان يستبيحه لو بقى ظهره الذي لبس عليه خفيه وهو فرض ونواه. فلو صلى بظهره فرضا قبل أن يحدث مسح واستباح نواه فقط، فإن مسح الشخص في الحضر ثم سافر أو مسح في السفر ثم أقام قبل مضي يوم وليلة أتم مسح مقيم. والواجب في مسح الخف ما يطلق عليه اسم المسح إذا كان على ظاهر الخف، ولا يجزئ المسح على باطنه ولا على عقب الخف ولا على حرفه ولا أسفله. والسنة في مسحه أن يكون خطوبا بأن يفرج الماسح بين أصابعه ولا يعودها، ويبطل المسح على الخفين بثلاثة أشياء: بخلعهما أو خلع أحدهما أو انخلاعه أو خروج الخف عن صلاحية المسح كتفرقه وانقضاء المدة. وفي بعض النسخ مدة المسح من يوم وليلة لمقيم وثلاثة أيام بلياليها لمسافر، وبعروض ما يوجب الغسل كجنابة أو حيض أو نفاس بلابس الخف.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، المسح على الخفين أو على الخفين إجماع أهل السنة على ذلك، لم يخالف إلا الشيعة، وخلافهم لا يلتفت إليه. وقد ورد المسح عن النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث بلغت حد التواتر. روى ابن المنذر عن الحسن البصري قال حدثني 70 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح على الكفين، مسح على الكفين. والمسح كما قال المصنف، المسح على الكفين جائز، لأنه ورد كما قلنا في جملة كبيرة من الأحاديث. قال الشارح: في الوضوء لا في غسل فرض أو نفل ولا في إزالة نجاسة. يبقى معنى ذلك أن المسح عن الكفين كبدل لغسل الرجل إنما يجوز في الوضوء فقط، في الوضوء فقط. وأما إذا قلنا في الغسل فلا بد من القلع، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضح وقال: إلا من جنابة. قال في حديث صفوان ابن عساد: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أو سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جناب. يبقى الغسل يا جماعة لازم تخلع الخف سواء كان فرضا أو نفلا. وكذلك في إزالة النجاسة لا بد من خلع الخف، بمعنى إذا وقعت نجاسة في داخل الخف فأصابت القدم، هنا لا بد من خلعه لإزالة النجاسة، لا بد من خلعه لإزالة النجاسة. لذلك أراد الشارح أن يبين فقال: لو أجنب، لو أجنب المسلم الذي مسح على خفيه ماذا يفعل؟ حيخلع الخفين للغسل. أو دميت رجله يعني أصابها جرح فأنزلت دما كثيرا فالدماء نجست على المذهب، إذا حدثت نجاسة. أو سقطت النجاسة في داخل الخف فأراد المسح بدلا عن غسل الرجل فإن ذلك لا يجوز، لا يجوز بحال من الأحوال، بل لا بد من أن يغسل قدم رجلا. يبقى معنى ذلك المسح على الخفين إنما هو بدل ليجمع لغسل الرجلين في الإيه؟ في الوضوء فقط. قال: وأشعر قوله جائز في الرجلين، وأشعر قوله جائز، كلمة جائز، أن غسل الرجلين أفضل من المسح لأنه الأصل. وإنما يجوز مسح الخفين لا أحدهما فقط إلا أن يكون فاقد الأخرى، واحد برجل واحد. يبقى في الحالة دي ما فيش غير رجل واحدة يقتدي فيها الخف ويمسح عليه. أما إن كان قدمه صحيح يبقى لا بد أن يمسح على دي يا جماعة على الخف. والجواز بشروط 3: أولا أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث المغيرة بن شعبة في البخاري ومسلم قال كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع حفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. استدل أهل العلم بهذا الحديث والشاهد أدخلتهما طاهرتين ولا يتحقق ذلك إلا بتمام غسل الرجلين إلا بتمام الوضوء. لذلك كان الشرط الأول أن يكون اللبس بعد كمال يا جماعة في الطهارة، أن يلبس الخفين على طهارة كاملة. ثم فرع على هذا الأصل مسألة، فلو غسل رجلا وألبسها خفا ثم فعل بالأخرى كذلك غسلها ثم ألبسها لم يكفي ليجمعها، لأن الأولى الرجل الأولى دخل إلى الخف قبل تمام الغسل قبل تمام الطهارة، لأن تمام الطهارة تتحقق بالانتهاء من الوضوء. يبقى هو هنا يا جماعة أدخل الثانية، أدخل الأولى قبل تمام الطهارة فلم يحقق هذا الشرط. ولو ابتدأ لبسهما بعد كمال الطهارة، خلاص توضأ وأكمل وضوءه ثم أحدث قبل وصول الرجل إلى قدم الخف لم أو لا يجوز أو لم يجزئ هذا المسجد، لأنه لم يتم عملية الإيه؟ اللبس والستر لم تتحقق بعد، فما زال جزء من قدمه مكشوفا، وحقه ليه يا جماعة أن يغسل، هو لسه لم ينتهي من عملية الخف وعملية اللبس للخف أو إلباس أقدامه للخف وحدث هذا الأمر. يبقى معنى ذلك أن ما ظهر حكمه أن يغسل، يبقى معنى ذلك لا يجزئ هذا الأمر. وأن يكون أي الخفين أي أن يكون أي الخفان ساترين لمحل الفرض من القدمين. قلنا يا جماعة ما ظهر حقه أن يغسل، وما استتر حقه أن يمسح. يبقى معنى ذلك لا بد للخف أن يكون ساترا لمحل الفرض. عشان كذا قال لا يجوز المداس، نحن نقول المداس لو يظهر الكعب، يظهر الكعب كعب الرجلين يا جماعة، بيغطي وش الرجل بس اللي هي البلغة، عارفين البلغة هي دي. يبقى العقب من القدم ما زال عاريا، الجزء من القدم ما زال عاريا، وما كان كذلك فحقه أن يا جماعة أن يغسل. عشان كده جت مسألة الخف المقطوع، فلو كان القطع كبيرا يظهر جزء كبير من القدم يبقى معنى ذلك لا قيمة له، لأن ما ظهر حقه أن يجمع أن يغسل، حقه أن يغسل. لذلك لا يجمع بين غسل ومسح، يبقى ملوش قيمة. إنما لو كانت الثقوب يسيرة فيعفى عن اليسير، يعفى عن اليسير. طيب هو بيقول لي أن يكون ساترا لمحل الفرق، يعني إيه كلمة ساتر؟ أراد أن يبين أن هناك فرق بين ستر العورة في الصلاة وبين الساتر هنا أو المراد بالساتر هنا. فقال يقصد بالساتر
أن يكون حائل بس لا مانعا للرؤية، يعني جاز أن يكون الخف من زجاج بشرط أنه يمكن أن نتابع السير عليه. إنما في ستر العورة لا، لا بد أن يكون ساترا لا يبين العورة. فلو ارتدى ثيابا رقاء تظهر لون الجلد كأنه عريان وصلاته لا تصح، إنما هنا أن يكون ساترا للقدم، مش معناها بالمظهر، معنى ساتر يغطي القدم. أما إذا كان ساترا ومع ذلك كان مظهرا للقدم مع إمكان متابعة السير عليه فلا حرج إطلاقا ويمسح عليه. والحائل لا مانع الرؤية، يعني لا حرج أن يمنع الرؤية، وأن يكون الستر من جوانب الخفين، يعني مش وش وظهر، الجوانب أيضا لا من أعلاهما، أن الخف ربما كان واسع فيظهر من القدم ما يظهر لو نظرت من أعلى، إنما هو في الحقيقة ساتر لمحل الفرد. وأن يكون مما يمكن تتابع المشي عليهما، ودليل المسألة دي يا جماعة العرف، العرف دليلها العرف، فالعرف له مساحة عندنا في الشرع. فالمريض كما قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فالمرض هنا إنما يلتفت إليه عرف الذي يتأذى ويزداد إذا ما صام، واحد مريض وصام فيزداد عليه المرض في وحدة، أو فما تأخر شفاؤه أو بره، هذا هو العرف. إنما الذي أصيب بجرح في قدمه أو في يده فلا يسمى ولا يدخل في معنى المريض الذي ورد في الآية. كذلك أحكام الحيض تبنى على العرف وعلى عادة النساء، فأقل الحيض بالاتباع والتتبع لأحوال النساء 9 سنوات، وهذا لم يرد فيه نص في قول عن عائشة وإن كان فيه ضعف، ولكن تتبع أحوال النساء، تتبع أحوال النساء، إن أقل الحيض كذا أكثر النفاس كذا، مثل هذه الأمور تؤخذ من ناحية العرف. فالعرف له مساحة عندنا في الشرع، عشان كذا قال يشترط أننا نتمكن من متابعة المشي على الخفين، لأن هذه عادة العرب وعادة من ارتدى الخف أن يسير عليه، يسير عليه قد إيه يا جماعة؟ فردنا إلى مسافة أو إلى الفترة الزمنية التي تجوز في الخف، يجوز المسح عليه. قال لتردد المسافر في حوائجه بين حط وترحال، المسافر بينزل ويمشي. ويؤخذ من كلام المصنف، طبعا يبقى هنا رد الأمر يا جماعة إلى لتردد المسافر في حوائجه بين حط وترحال، بالنسبة للمقيم يمشي عليه يوم وليلة، مسافر 3 أيام بليالهن. طيب يؤخذ من ذلك أن الذي يمكن أن نتابع السيف عليه لا بد أن يكون قويا. ويؤخذ من كلام المصنف كون الخفين قويين بحيث يمنعان نفوذ الماء. طيب نقف عن كده، عملية الخف والمسح على الجوهر، خلينا مع المسح على الجوهر، هل يجوز المسح على الجوهر؟ عندنا قولين أو عندنا وجهين. الأول أنه يجوز بشرط أن يكون منعلا، يعني النعل بتاعه من الجلد، عامل زي الكندورة والحاجات اللي احنا بنلبسها، يبقى النعل من الجلد وزي الكوتشيهات كده ومن فوق من القماش. وهذا كلام المحاملي وابن الصباغ والمزني. الوجه الثاني انه يجوز ان نمسح على الجوربين من الصوف او من الكتان او من القطن، بشرط ان يكون ساترا لمحل الفرض ويمكن متابعه السير عليه. وهذا كلام القاضي، كلام القاضي ابي الطيب، ورجحه النووي وقال هو الصحيح. وهذا ما رجحه ابن المنذر ايضا الذي روى اباحه المسح على الجورب عن 9 من الصحابه، عن ابن مسعود، عن ابن عمر، عن انس، عن عمار، عن بلال، عن البراء، عن ابي امامه، عن سهل بن سعد. فهؤلاء جميعا مسحوا على الجوارب. كذلك هناك روايه عن المغيره بن شعبه ان النبي مسح على الجوربين والنعلين، على جوربيه ونعليه. وهذه الروايه محل خلاف، فذهب الجماهير الى تضعيفها، ضعفها البيهقي واحمد وسفيان الثوري ويحيى بن معين وامام مسلم، ضعف هذه الروايه. وهناك من حسنها وهو الترمذي، فهي محل خلاف. ولكن هذا القول ورد عن 9 من الصحابه، فكان ذلك يقوي القول الثاني بجواز المس على الجورب بشرط ان يكون ساترا ويمكن ان نتابع عليه السير. طيب، فلو اخذنا بالقول الثاني يبقى عندنا هنا مشكله يا جماعه. ايه المشكله؟ موضوع منع نفوذ الماء، ويقول هنا بشرط او بحيث يمنع نفوذ الماء. هذا هو الوجه الاول. المذهب عندنا في قولين. الوجه الاول قال بالموردي والفراني والرافعي، وهو الذي عليه المذهب، قال ان هذا شرط يشترط في الخفين الا يكون نافذين للماء بيمنع نفوذ الماء. لان الاصل ان احنا تركنا غسل الرجلين الى المسجد، فلا بد لهذا الحال الذي نقلنا من الغسل الى المسجد ان يمنع من نفوذ الماء، والا كان غسلا. لو لم يمنع لتحقق الغسل مع ارتدائك للجو. هذا هو الأول. الثاني لا يشترط ذلك، وهذا ما رجحه إمام الحرمين الجويني والغزالي لوجود معنى الستر. خلي بالكم ليه اختلف القولين هنا. القول الأول نظر إلى البديل، انتقلنا من المسح من الغسل الى المسح، فلا بد للحائل ان يكون مانعا من نفوذ الماء، والا يبقى احنا هنا الماء سيصل. ان وضعنا مسحا فسيصل الماء الى القدم، وعلى ذلك ما حال دون ذلك، وانما جعل لتدفئه الرجل، ويكون ذلك بمنعها من ان تغسل. أما الثاني أو الوجه الثاني فنظر إلى علة مغايرة تتعلق بالستر، فإن الخف سواء كان من جلد أو كان من صوف أو كان من غير ذلك، فيتحقق به معنى الستر أو معنى أنه ساتر للقدمين، وهذا ما رجحه الجويني والغزالي. فلو قلنا بجواز المسح على الجورب يبقى هذا الشرط يصح. طيب، ايه تاني؟ قال ويشترط ايضا ان يكون طاهرين، الخفين فلا يجوز المس على خف نجس او متنجس. يعني لو جاء واحد وقال لك انا استوردت جمله من الخفاف من الصين مثلا صنعت من جلد الخنزير، هل يجوز ان نمسح عليها؟ لا. الكلام ده يا جماعه حدث، يعني جاءني واحد من فتره وقال لي ان انا استوردت خفاف يستخدم في اللحام من الصين، وبعد ما جبته اكتشفت انه مصنع من جلد الخنزير، فهل يجوز ان ابيع؟ يبقى ده نجاسه. نجاسه ايه يا جماعه؟ نجاسه عينيه. انما المتنجس لو وقعت عليه نجاسه هيخسر. يبقى يشترط ان يكون الخف صنع من جلد او قماش طاهر. طيب دخلنا على مساله ثانيه، ولو حدث انه ارتدى خفا فوق خف لشده البرد، هذا الذي يسمى جرموق. يسمى ايه يا معلم؟ الجرموق. الجرموق هي كلمه فارسيه معربه معنى الخف الواسع، يرتدى على الخف من شدة البرد. طيب نمسح على مين فيهم؟ عندنا ثلاث أحوال، تعالوا نقرأ الأول ونوضح الأحوال التي سابقت. فلو ارتدى خفا فوق خف لشدة البرد، فإن كان الأعلى صالحا للمسح دون الأسفل، يعني لابس جورب يعني لا يصلح للمسح، ضعيف به كثير من الثقوب لا يصلح، يبقى معنى ذلك لو ارتدى فوق هذا خف يبقى الأعلى يصلح والأدنى والأسفل لا يصلح. قال فإن كان الأعلى صالحا للمسح دون الأسفل صح المسح على يا جماعة على الأعلى، مش يا جماعة؟ لأن الأسفل لا يصلح. وإن كان الأسفل صالحا، كان الخف أو الجورب يصلح للمسح دون الأعلى مسح على الأسفل، يبقى حط إيديه ومسح على الأسفل دون الأعلى. أو لو كان الأعلى ضعيفا لا يصلح للمسح، ولكن لو مسح عليه وصل البلل للأسفل صح، لأن المسح فيه إيصال للبلل وقد تحقق، يبقى يصل. طب الحالة الثالثة، طبعا نكمل، إن قصد الأسفل أو قصدهما معا، لا إن قصد الأعلى فقط، يعني قصد بمسحه الأعلى والأعلى لا يصلح، يبقى هنا هذا المسح لا يصلح. إنما لو قصد أن يمسح على الاثنين والأعلى لا يصلح صح، أو قصد المسح على الأسفل وقد مسح على الأعلى الذي لا يصلح مع وصول البلد صح، إن لم يقصد، وإن لم يقصد واحدا منهما بل قصد المسح في الجملة أجزاءه في الأصل، يعني قصد بفعل المسح من غير تحديد للأعلى أو الأسفل صح. فضلت نقطة، إذا كان هذا الجرموق أو الأعلى يصلح للمسح والأسفل يصلح أيضا للمسح، الاثنين يصلحوا للي يا جماعة للمسح، عندنا في المسألة قولين. الأول أن ذلك يصلح، فإن مسحت على الأعلى صح ذلك، ولكن بشرط أنك ترتدي الأعلى على الأسفل على طهارة كاملة. يعني لو لبست الأسفل ثم أحدثت ثم بعد ذلك ارتديت الأعلى ما ينفعش تمسح الأسفل، ولكن لو ارتديت الاثنين على طهارة كاملة فالوجه الأول عندنا أنه يصح ذلك، يصح أن تمسح على الأعلى دون الأسفل. وأما عن الوجه الثاني فهذا لا يصح، لأنه طالما أن الأسفل يصلح فلا يجزئ عنه غيره، فلا يجزئ عنه غيره وهو الأحوال. طيب نكمل. نعم.